فيه سؤال للشيخ عبد العزيز، يقول: إذا كنا ننتظر مجددا على رأس هذا القرن الخامس عشر، فهل يمكن تحديد المجدد الذي كان على رأس القرن الماضي الرابع عشر؟ وقد جاءت أسئلة عديدة تحمل هذا، أوراق عديدة تحمل هذا السؤال.
الجواب: ليس لنا أن ننتظر، بل علينا أن نبدأ ونفعل نحن، كل واحد منا يرى نفسه مجددا.
طيب،
كل واحد يجب على أن يجعل نفسه مجددا، وأن يعمل بما يستطيع، وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. يبدأ بنفسه يتخلق بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، ويرجو من ربه أن يجعله مجددا، وأن يعمل عمل مجددين في نفسه وفي بيته وفي طريقه وفي مسجده ومع زملائه، حتى يكون جميعا مجددين. لا ننتظر، كل واحد منا يرى يجب أن يعنى بالأمر، وأن يرجو من ربه أن يجعله مجددا في حدود طاقته، في الصلاة، في العقيدة، في التوحيد، في الزكاة، في العبادات، في كل شيء حسب طاقته وعلمه، هكذا ينبغي. ونسأل الله أن يأتي بمن هو خير منا حتى يعيننا على هذا التجديد.
هو اللي المجدد تبع القرن الماضي،
أما المجدد في أول قرن الرابع عشر فلا أعلمه، ما عندي من خبر.
طيب، أيضا سؤال موجه إلى فضيلة الشيخ، أنه أوراق عديدة تتضمن أنه هل نعتبر المهدي من المجددين؟
كلمة صغيرة، من المجددين يعني من الدعاة الحق، لا أقول أنه المجدد الوحيد، لكن من الدعاة الحق، ومن يعتبر مجددا على حسب قدرته في القرن الأول، في أول القرن الأول، الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله عليه، كان له دور عظيم في الدعوة إلى توحيد الله، وفي إنكار الخرافات في هذه البلدة في الجزيرة، وكان في الهند وفي مصر وفي الشام دعاة إلى الحق والهدى معروفون في ذلك الوقت، لهم فضلهم ولهم عنايتهم، لكن الآن لا أحفظ أسماءهم باللفظ الصحيح، ولكني أذكر أن هناك أشخاصا مرت علي أخبارهم ونشاطهم في الدعوة في أوائل القرن الرابع عشر، ولعل الشيخين أو الشيخ محمد صبا أيضا ثالثا، لعلهم يعرفون من هؤلاء من قد عرفوا بالنشاط الإسلامي والدعوة إلى توحيد الله وإلى السنة وإنكار البدع في أوائل القرن الرابع عشر، لعلهم يعرفون من ذلك أشخاصا كثيرين. وأنا ذكرت لكم الشيخ عبد الله، وهناك غير الشيخ عبد الله أشخاص كان لهم نشاط أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل في أوائل القرن الرابع عشر في نفس الجزيرة، هنا في نفس الرياض وبلاد السعودية. ومن جملتهم محمد أحمد بن إبراهيم بن عيسى، كان له نشاط في مكة في أوائل القرن الرابع عشر في بيان توحيد الله وتحليل الشرك والتعلق بالقباء ونحوها، كان له نشاط جيد في حجاز، ثم جاء إلى نجد أيضا فأدى بعض النشاط في العقد الثالث، وكان له نشاط في العقد الثاني والعقد الأول فيما بلغنا عنه في مكة المكرمة، وهناك آخرون جزاهم الله خيرا. وقد علمنا أن كل قانون لا يخلو من مجددين كثيرين، وإن لم يعلمهم فالله يعلمهم سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن يكون هذا الشيخ معين مشهورا بين الناس، فقد يجتهد وقد يؤدي ما يجب من الدعوة والتجديد، ويسأله كثير من الناس وينسى خبره بعض الناس، محتمل، لكنه في وسط الرابع عشر، ليس في أوله، في وسطه، وهم لا شك مجددون بحسب ما أعطاهم الله من العلم، هم مجددون بحسب ما أعطاهم الله من العلم فيما أوضحوا من الحق وفي حذر من الباطل، ولكن ليس في أوله بل في وسطه. في وسطه، والشيخ مجهود أيضا في وسطه وفي آخره.
أوراق عديدة تحمل سؤال: هل يعتبر المهدي من المجددين؟
المسيح أيضا له جهود، لا معروف له جهود، وإن كان لكل من منا أغلاط، ولكن ليس المجدد معصوما، ليس معنى المجدد لا يقع منه أخطاء ولا غلط، يجدد ويدعو إلى الله ويرشد الحق، وقد يقع منه أخطاء في بعض المسائل.
المهدي من المجددين
لا شك.
الجواب أنه نعم من المجددين،
المهدي لا شك من المجددين إذا ظهر.
سؤال: لا شك أن محمد بن عبد الوهاب قد قام بتجديد من درس من معالم الإسلام، ولكن السؤال الذي يردده كثير من الطلبة هو أن حركة الوهابية ومؤيديها حاربوا الخلافة الإسلامية، فهل كانوا بغاة أم مصلحين؟
هذا الشيخ محمد.
أنا يعني ما عندي مانع أن أجيب جزئيا عن السؤال، لكن يبقى صلب الإجابة من نصيب فضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز.
لا معنى
اجتهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حكمه على الدولة العثمانية، فرآها خارجة على دين الله وأباح لنفسه أن يقاتلها من هذه الزاوية، ولا شك أنه في نهاية تاريخ الدولة العثمانية كانت هناك انحرافات كثيرة، وكان اليهود والنصارى جانب في هذه الانحرافات، فمن أباح لنفسه أن يخرج عليها، والله يحاسب الناس بنياتهم بطبيعة الحال، من أباح لنفسه أن يخرج عليها من هذه الزاوية فقد يجد ما يبرر الخروج، ولكن في جميع الأحوال كانت الدولة العثمانية في حاجة إلى تقويم بردها إلى الدين الصحيح، فباعتبارها هي دولة الخلافة وباعتبارها هي المسؤولة عن تمكين العقيدة الصحيحة في الأرض، كانت تخالف هذا في سلوكها الذاتي بنشر أو اعتناق الصوفية إلى حد كبير جدا، وما تزال الصوفية عميقة الآثار في تركيا حتى هذه اللحظة، وقد زرتها قريبا ووجدت إلى أي مدى تغلغلت الصوفية، حتى إنه لا مدخل للرجل العادي إلى الإسلام إلا عن طريق شيخه، وليس هذا من الإسلام بطبيعة الحال، كما أن اليهود والنصارى في بلاط الخلافة كانوا يعيثون فسادا، وكان الخلفاء الأخيرون في ضعفهم يلجؤون إلى بعض اليهود والنصارى في بلاطهم، وقد أمر الله ألا يتخذ المؤمنون بطانة من دونهم لا يألونهم خبال. فمن هذه الزاوية قد يجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يبرر له خروجه على الخلافة، وأترك أصل الإجابة لسماحة الشيخ الأستاذ عبد
العزيز. تكميل للإجابة، وهو الشيخ محمد مشكور على ما قال، تكميل للإجابة أقول إن الشيخ محمد رحمه الله فيما أعتقد وفيما أعلم لم يخرج عليها، وما كان هناك دولة، ما كان هناك إمارة ولا رئاسة ولا حركة في الجزيرة للأتراك، كانت الجزيرة مهملة ما فيها إلا أمراء يحكم بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا ويعين بعضهم على بعض. فالجزيرة العربية هنا شمال الجزيرة الذي هو محل دعوة الشيخ أولا ما كان فيه لهم أمير ولا كان لهم فيه السوق كلية، كانت نجد كلها خالية من أولئك، فكانت إمارات متعددة، درعية فيها أمير، العيينة فيها أمير يحكمها كأنه ملك، في الرياض أمير، في مجمع أمير، في حرين أمير، في منفوحة أمير مستقل، في القصيم أمير مستقل، في الحائل أمير مستقل، في الخلج أمير مستقل يحكم وينفذ، كلهم أمراء مستقلون كحساب الملوك، ما كان للسلطان سلطان الأتراك الخلافة ما كان له وجود في الجزيرة في نفس شمال الجزيرة، فإنما خرج على الأوضاع الخبيثة الموجودة، خرج عليها ودعا الناس إلى توحيد الله وإلى ترك تحكيم عادات الآباء والأجداد وإلى ترك الشرك بعبادات القبور والغيظان والأشجار والأحجار ونحو ذلك، فهو خرج على الأوضاع لا على دولة قائمة، هذا الموجود المعروف الذي لا شك فيه ولا شك فيه، خرج على أوضاع فاسدة في الجزيرة في الدرعية وما حولها، ودعا إلى الله وأمر بالجهاد حتى قام سوق الجهاد ورفعت راية الإسلام في نفس الجزيرة في شمال الجزيرة، ثم امتد الجهاد حتى وصل إلى مكة، وكان في مكة لهم أمراء من الأشراف ينتسبون إلى الدولة ويعدون من أمراء الدولة، ولكن كانوا قد ضيعوا الأمور هناك، وكان الشيخ سائلا في مكة تبد القبور هناك تبد خليجة من دون الله والقبور عليها القباب في معلاه، كان الشيخ ظاهرة في مكة وظاهرة في المدينة في حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام وفي البقيع حول قبور أهل البيت وغيرهم، فالشيخ رحمه الله بعد وفاته وتوفي سنة 6200 ومكة والمدينة فتحتا واستولى عليهما السعود في عام 18 في أول عام 18 بعد 200 بعد وفاة الشيخ ب 11 سنة وأشهر رحمه الله، فلم يكن حاضرا وقت السنة على مكة المدينة، فهم لهم حجة ولهم يعني دليل ولهم عذر لأنهم وجدوا الحجاز مهملا مضيعا ليس فيه من يحكم شريعة الله وليس فيه من يدعو إلى توحيد الله، فلهذا رأوا أن الواجب عليهم رأى أتباع الشيخ وأولاد الشيخ وعبد العزيز محمد الذي هو إمام الوقت ذلك الوقت، لأن محمد قد توفي عام 79، فرأى الشيخ محمد رأى أولاد الشيخ عبد الله بن محمد وإخوانه ومن معهم من أنصارهم، ورأى الإمام عبد العزيز محمد بن سعود أن السيد على مكة أمر مهم لأنها بلاد الوحيين ولأنها يتبع المسلمين حتى تطهر من الشرك وحتى تسلم مما فيها من البدع والخرافات، فنفذوا ذلك واستولوا عليها في المحرم من عام 18 و200 ولم تزل تحت سلطان ال سعود الى عام 27 و200 كما هو معروف في تاريخ البشر وغيره. فالمقصود انهم ما خرجوا على الدولات الحقيقه وانما خرجوا على اوضاع، ثم لو فرضنا ان اخذهم مكه ومدينه من سلطان الدوله والاحسن كذلك ان يخرجون عليها فهي قد قصرت في هذا الباب واستحقت ان يخرج عليها لاقرارها الشرك واقرارها ما يجب ازالته من بلاد الحرمين والبلاد الاخرى، فلهذا خرجوا على هذه الاجزاء لتطهيرها من الشرك وازالتها وازاله ما فيها من البلاء، والدوله قد وقع فيها من الشرك والفساد ما قد اشار اليه الشيخ محمد وعرفه الناس في التاريخ، والله المستعان.
أود أن أضيف شيئا إلى هذا، وهو أن القوميين العرب الذين يناهضون دعوة الإسلام ينتقدون الدولة العثمانية انتقادا من وجهة نظر أخرى لا تلتقي أبدا مع جماعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد يستغلون الجو الموجود في انتقاد هذه الخرافات وهذه الانحرافات ليحاربوا دولة كانت دولة الخلافة. فينبغي أن نفرق نحن بين الدافعين، يعني دافعان مختلفان كل الاختلاف، دافع يقوم على أساس يعني انتقاد الدولة ومحاربتها لانحرافها، ودافع يقوم على أساس محاربة الدولة لأنها تقوم على دين أيا كان هذا الدين. فالفرق بين الأمرين فرق كبير، والاصطياد في الماء العكر والاستغلال هو من بعض هؤلاء الدعاة القومية.
أي دعوة للتقويم ودعوة للتقويم.
يقول سؤال أيضا مضطرون أن نتعب الأستاذ الشيخ عبد العزيز، ما مدى صحة الحديث الذي يخبرنا عن نزول عيسى عليه السلام وما علاقته بالدجال، وهل يعتبر من المجددين؟
هذا من قسم الشيخ جعفر.
لا
انت غير من قسم الشيخ جعفر.
طيب الشيخ جعفر
الا اذا سمحنا.
ما مدى صحة الحديث الذي يخبرنا عن نزول عيسى عليه السلام وما علاقته بالدجال، وهل يعتبر يعني سيدنا عيسى من المجددين؟
هذا سؤال جوابه أن أحاديث المسيح مريم عيسى عليه الصلاة والسلام أحاديث متواترة في الصحيحين وغيرها، فهي أحاديث عظيمة صحيحة متواترة تفيد العلم القطعي بأنه ينزل في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام حاكما مقسطا مهديا يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا تلقاها الأئمة بقبول وعرفوا صحتها وأنها معلومة يقينا وقطعية، وينزل في آخر الزمان وهو مهدي عليه الصلاة والسلام ومجدد. أعظم مجدد منه، أعظم مجدد عيسى المريم عليه الصلاة والسلام، أعظم مجدد بعد رسول الله وعيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي ورسول وجاء يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعة الإنجيل، بل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو من أحد أمته، بل هو أفضل أمته عليه الصلاة والسلام، فهو يحكم بشريعة الله فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقيم دين الله ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، ويقول الإسلام في زمانه يتحد وحده وتهلك الأديان كلها، فلا يهودية ولا نصرانية ولا بعثية ولا شيوعية ولا غير ذلك، بل يكون الدين لله وحده والعبادة لله وحده، وهو مجدد ومقسط ومهدي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يجري على يديه قتل الدجال فيقتله في فلسطين إذا برد حرمته كما جاءت في السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم بدأ يرد أحد أبواب معروفة في
فلسطين.
فلسطين
نعم
نعم نعم
الزمان
زمان
قريب يعلمه الله.
قريب الله ولا تحديده ما نعلم
يعلمه الله
لكنه قريب.
طيب اللهم استعان. ولم يبقى لنا إلا أن إلا هذا السؤال ونختم به الندوة، فهو سؤال مهم. يقول السائل: هناك كتاب باسم هذه الندوة للدكتور محمد إقبال، ما تعليق الأساتذة على هذا الكتاب؟ لأني لم أجد من تحدث عنه، وأنا أحب من الأساتذة الأفاضل أن يتحدثوا عنه، لأن هذا الكتاب طبع مجددا وهو كتاب مليء بالانحرافات وبعض الكلمات التي تخرج بقائلها عن الملة. فلعل الأستاذ محمد أو الدكتور جعفر يتحدثون عن هذا حديثا موجزا.
أما أنا فلا أطلع عليه ولا أعلم عنه شيئا.
وأما أنا فقرأته منذ زمان بعيد، ولكن الذي علق بذهني منه حتى الآن أنني وجدت الدكتور إقبال عليه رحمة الله متأثرا إلى حد كبير جدا في كتابه ذلك بالفلسفة الأوروبية السائدة في ذلك الوقت. وكتابه الذي أذكره منه لا يعتبر تجديدا للدين بالمعنى الصحيح الذي ذكرناه، وإنما هو تجديد بالمعنى الابتداعي الذي أشرت إليه في حديثي. فهو محاولة لأن يفسر بعض أحكام الدين أو بعض مفاهيمه تفسيرا يتمشى مع الفلسفة الأوروبية السائدة في ذلك الوقت. وأكرر كلمة السائدة لأن الفلسفة تتغير، فلو عاش حتى وقتنا هذا لوجد أن كتابه يحتاج إلى تغيير جديد لكي يفسره في ضوء الفلسفة التي تسود الآن في زماننا هذا.
الحقيقة أن الكتاب الكتاب في منتهى الخطورة، والكتاب فيه كلام يكفر قائله بإجماع المسلمين. وهذا الكتاب سألت عنه أنا الأستاذ أبا الحسن الندوي، لأني رأيت له كتابا يثني فيه على إقبال. قلت: يا سيدي، إيش رأيك بكتابه تجديد الفكر الديني؟ فهو قال في آخر عمره، الحقيقة أنكر هو عليه وقال في آخر عمره كأنه ترك هذا الكتاب. وأنا والله ما كنت أريد، يعني كنت أريد أن أخفي هذا السؤال ولا أقوله. وأنا شخصيا لما قرأته من 10 سنة كتبت رسالة في الرد عليه ولم أنشرها لغرض واحد، وهو أن الكتاب لا يعرفه كثير من الناس، فلماذا أشير أنا كلاما يعني لإنسان يجد قبولا عند عامة الشباب، وننبه على ضلال غير ضلال ميت. لكنني قرأت في إحدى الصحف المحلية ها هنا أن الكتاب أعيد طبعه وأنهم يعني يجعلون له دعاية، فأنا أحذر الإخوان من قراءة هذا الكتاب، وربما يكون قائله قد تخلى عنه.
كلمة قصيرة عن الكتاب، هو كتاب خطير كما قال الأساتذة الفضلاء جميعا، وهو متأثر إلى حد كبير بالفلسفة الغربية والألمانية بصفة خاصة، ثم إنه متأثر كذلك بالفلسفة الحلولية، مذهب الحلول. واسمه الأصلي أخطر من اسمه المترجم، فقد ترجم الاسم إلى تجديد الفكر الديني في الإسلام. وأما عنوانه الأصلي الذي ألف به المؤلف كتابه فهو Reconstruction of Islamic Thought، يعني إعادة بناء الفكر الإسلامي، وهو أخطر من الترجمة. وكان يريد في وقت كتابته أن يعيد بناء الفكر الإسلامي على أسس من فلسفات غير إسلامية، والذي يشفع له فقط هو إخلاصه في الدعوة إلى الإسلام. ولكن هذه الأفكار التي يحتويها هذا الكتاب خطيرة جدا، وينبغي الحذر منها إلى حد كبير. شكرا.
جزاك الله خير. جزاك الله جميعا. ما شاء الله
فيها كلمة للدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فباسم مدير جامعة الرياض والذي حالت بينه وبين ظروف مشاركتنا هذا اللقاء ظروف السفر إلى خارج المملكة، أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السماحة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولسعادة الشيخ محمد قطب، ولسعادة الدكتور جعفر إدريس، ولسعادة الدكتور محمد الصباغ. ونظرا للإقبال الشديد ونظرا لضيق المكان، فقد اضطر كثير من الإخوة لمغادرة مبنى الجامعة. أحب أن أشير إلى أن عمادة شؤون الطلاب ممثلة في عميدها ستعمد بإذن الله على طبع هذه المحاضرة، وستكون في متناول الجميع، وأيضا ستقوم العمادة بتسجيلها على أشرطة كاسيت. ومسك الختام أن حي على الصلاة حي على الفلاح، ستقام بإذن الله صلاة جماعة في مسجد كلية العلوم على يمين الصالة. أشكركم وأتمنى أن يتكرر هذا اللقاء الخير مرارا، والسلام عليكم.
بارك الله فيكم.
إلى هنا تنتهي وقائع ندوة تجديد الفكر الإسلامي التي أقامتها جامعة الرياض.
وفيما تبقى من الشريط إليكم هذا الجزء من كتاب التجويد وعلوم القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعله هداية للناس، وأمرنا أن نتقرب إليه بتلاوة ألفاظه وفهم معانيه وإقامة حدوده. وصلى الله على سيدنا محمد الذي نقل إلينا القرآن عن الله عز وجل ولم يزد فيه حرفا ولم يغير منه شكلا وما نطق عن الهوى، ورضي الله عن أصحابه الذين حفظوه في الصدور وفي السطور، وكان أعز عليهم من أرواحهم، ثم نقلوه إلينا كما أنزله الله تعالى. أما بعد، فإنه لما انتشر الإسلام في أقطار كثيرة لا تعرف اللغة العربية، وتكلم بالقرآن أقوام لا تستقيم ألسنتهم بحروفه، كثر اللحن والخطأ، فخاف علماء المسلمين عليه من التغيير والتحريف، وقام بعضهم بوضع أصول وقواعد تضمن صحة النطق بالقرآن، وسموها علم التجويد. وقد أفادت هذه القواعد في المحافظة على كتاب الله حتى وصل إلينا سليما من التحريف عبر القرون. وصدق الله إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. غير أن بعض المتشددين والمرتزقين من تلاوته قد بالغوا في هذا الفن، وعقدوا على الناس فهمه، ووضعوا في ذلك مؤلفات كثيرة وأشعارا وشروطا ما وردت في كتاب ولا سنة، حتى قال بعضهم: والعلم بالتجويد حتم لازم. وحرم بعضهم التلاوة على من لم يحفظ أصول التجويد، وهذا التشديد باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. حاشية: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عائشة، المعنى أن له أجر التلاوة وأجر المجاهدة في طلب التعلم. انتهى. عود إلى الأصل، والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فانصرف الناس بسبب هذا التشديد إلى الأوراد والأدعية، وتركوا تلاوة القرآن خوفا من الغلط فيه، مع أن قراءة القرآن أفضل العبادات على الإطلاق. وفي مقابل ذلك طالب بعض العلماء بإلغاء هذه الصناعة مطلقا، والاستغناء عن علم التجويد اكتفاء بالاطمئنان والخشوع ومحاولة التعلم، كما كان الحال في صدر الإسلام، ولأن هذه القيود الكثيرة أصبحت تشغل القارئ عن إدراك المعنى الذي هو المقصود، بل إنها خرجت بالقراءة إلى درجة التحريف واللعب بكتاب الله والرياء والسمعة كسائر الأغاني، وذلك من أكبر المعاصي. ومع ما في حجة هؤلاء من وجاهة، إلا أنه نظرا لبعد عهد الناس بالعربية الفصحى والاختلاف الواضح بين اللهجات في الأقطار الإسلامية تأثرا بما طرأ عليها من استعمار وهجرات وجوار، فإننا نرى أن قواعد التجويد الأساسية لازمة ونافعة وخاصة للمبتدئين، بشرط اجتناب التعقيد والمبالغة التي أخذت على المتشددين من المتقدمين. وعلى هذه القاعدة قمنا بوضع هذه الرسالة، مراعين فيها إعطاء مقياس سهل واضح واستبعاد ما لا ضرورة له كالإشمام والاستفال والاستعلاء ومناطق إخراج الحروف ونحو ذلك، تحقيقا للنفع ودفعا للتعقيد، كما صدرنا هذه الرسالة ببعض ما يتعلق بالقرآن الكريم مما لا غنى للمسلم عن معرفته. ونأمل أن يلاحظ معلم التجويد ما يأتي: أولا، إشعار التلاميذ ببساطة التجويد وأنه يخضع للذوق، بحيث يعتبر مجودا كل من أحسن الأداء ولو لم يتعلم من هذه القواعد شيئا، لأن التجويد ليس إلا تسجيلا لقراءة شخص متقن للتلاوة. ثانيا، ألا يكلف الطالب إلا بحفظ المهم جدا من هذه القواعد، وينبغي أن ينصب الاهتمام على تدريبه حتى يكتسب العادة. ثالثا، ولا يكتفي المعلم بالأمثلة الواردة هنا، ولكن يطبق القواعد على المصحف ذاته لينقلهم إلى الواقع المطلوب في المجال الواسع. وقد لاحظنا أثناء إشرافنا على تدريس هذه المادة أن بعض الأساتذة استطاع بلباقة أن يجعل تلاميذه يلمون بكل أحكام التجويد في 4 حصص لا غير، ثم كانت باقي دروس العام تمرينات يملأها سرور التلاميذ بفهمهم لهذا الفن الجميل. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير. عبد البديع صقر، 10/1/1389. الباب الأول: بعض علوم القرآن. آداب التلاوة للقارئ. يستحب لقارئ القرآن أن يكون على وضوء عند قراءة القرآن، هامش، وقال بعضهم بوجوب ذلك لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، والأدلة على هذا كثيرة. انتهى. عود إلى الأصل. ويحسن له أن يجلس بهيئة حسنة مستقبلا القبلة في مكان مناسب، وأن يقرأ بخضوع وخشية وتمعن، وهو منصرف بقلبه وحواسه للقراءة، فلا يعبث بشيء ولا ينشغل عنه بشيء، وأن تكون قراءته احتسابا لوجه الله، فلا يطلب عليها أجرا، ولا ينافس بها أحدا، ولا يقصد بها إرضاء الناس، ولا يتلاعب بالآيات. ويحسن به أن يراعي ظروف السامعين، فلا يطيل عليهم فيسبب لهم الملل أو يزعجهم برفع الصوت، خصوصا عند وجود مريض أو عند من يدرس العلم أو عند راحة الناس، بل يختار الأوقات والمناسبات التي تكون النفوس فيها نشيطة مستعدة، حتى لا يكون ممن يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ويكره له قطع القراءة لشيء من أمور الدنيا، كما يكره له أثناءها تناول الطعام، ويعفى من رد السلام، لأن ما هو فيه أفضل إذا وجد من يقوم بواجب رد السلام. كما يحسن به أن يفسر بعض الآيات للسامعين، أو أن يوضح ما يعرض فيها من أحكام إن كان من أهل العلم.
من فضلك تابع بقية المادة.